بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 83 على 1. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
لا تختلف على أي مسجد.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله.
أنت
حي على الصلاة حي على الفلاح. أقام الصلاة أقام الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
وين صاحب الدار؟
نعم يا شيخ، نأذن لك
يا أخي. هذا رشحنا للإمام بدون إذن.
لا لا نأذن لك
لأنه حط لي هون الشارع يعني.
الشارع
تفضل.
الله
يسعى صفين، فإذا بيسعى صفين لا تحشروني ولا تضايقوني، تأخروا عني. أيوة. الله أكبر ونفسي. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. ربي اغفرني وارحمني. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. تبارك يا اللهم أنت اللي باركت بروك الجمال انهزت الأرض تحت منك إذا غيرك. أريد أن أذكر بقضيتين. القضية الأولى هي مسابقة الإمام بالتأمين، وهذا خطأ. أنتم تعلمون أن الإمام من السنة أن يقرأ القرآن آية آية، وبصورة خاصة الفاتحة. وكما أيضا تعلمون أن آخر آية في الفاتحة ولا الضالين، فانتهت الآية. لابد أنكم تتصورون معي بأن هذا الإمام الذي قرأ الفاتحة لابد من أن يأخذ نفسا جديدا ليستأنف القراءة بعد الفاتحة. الذي يقع أنكم لا تسمحون له بذلك، وهذا ظلم. وأكثر من هذا الظلم أنه مخالفة لحديث الرسول عليه السلام، حيث قال: إذا أمن الإمام فأمنوا. فإذا كنتم لا تسمحون له بأن يتنفس ليستطيع أن يقول آمين، فكيف يمكنكم أن تقولوا آمين بعد أن يقول هو آمين؟ هذا خطأ شائع، وإن كان مستثارا أن يكون شائعا بين جماهير الناس الذين لا يهتمون بالسنة وباتباع أوامر الرسول عليه السلام، فليس مستثارا أبدا أن يكون هذا الخطأ ساريا وشائعا بين أهل السنة. ولذلك فلزام عليكم إذا اقتديتم وراء الإمام في الجهرية أنكم إذا سمعتموه يقول ولا الضالين فاحبسوا أنفاسكم، لا تتسرعوا بالنطق بآمين، لأنه بعد ما أخذ نفس ليقول آمين. فعليكم أن تحبسوا أنفاسكم مرحلتين. المرحلة الأولى بمقدار ما يأخذ الإمام نفسا جديدا، المرحلة الثانية حين يقول تسمعون ابتداءه بألف آمين، حين ذاك تبدأون أنتم بدوركم آمين. ومن العجيب مع صريح هذا الحديث الصحيح وهو في البخاري مسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فالمسلمون يضيعون على أنفسهم بسبب جهلهم بهذا الحديث أو بسبب إهمالهم لتطبيق هذا الحديث أجرا عظيما جدا جدا. لو عاشه المسلم عاش عمر نوح عليه السلام لما كان الثمن إلا بخسا تلقاء ذلك الأجر العظيم، وهو مغفرة الله عز وجل. لأن تمام الحديث: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. غفر له ما تقدم بماذا؟ بأن تحبسوا أنفاسكم، أن تصبروا قليلا على الإمام حتى يتراد إليه نفسه ليتمكن من أن يبتدئ بآمين. فإذا سمعتموه قال بدأتم أنتم بعده بآمين. ولأمر ما كانت السنة الصحيحة أن يجهر الإمام بآمين، وليس كما يقول الحنفية وأمثالهم بأن الإمام لا يجهر بآمين. السنة العملية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ الفاتحة قال آمين ورفع بها صوته، ورفع بها صوته، هذه سنة عملية ويرحمك الله، والحكمة من وراء ذلك واضحة، ليتمكن المقتدون من الحصول على مغفرة الله عز وجل بأن يقولوا بعيدا قول الإمام آمين، أن يشاركوه في هذه الكلمة فيحظون بذلك مغفرة الله عز وجل. بل قال بعض العلماء القدامى لا يقول المقتدي آمين إلا بعد فراغ الإمام من قوله آمين، وهذا أبلغ في كبح جماح هذا الانطلاق الشائع في كل بلاد الدنيا. إن صليت في المدينة وإن صليت في مكة وإن صليت في القاهرة، كل الناس مثل ما قال ذاك التركي هبسي بربر، كله مثل بعضهم أبدا، ما فيه الناس بيمسكوا أنفاسهم هذه ليقولوا على الأقل بعد أن يبدأ الإمام بآمين. فهذه أزرعها في قلوبكم ولا أقول في عقولكم، لأن القلب هو مركز العقل ولا شك في الإسلام، فعليكم أن تتذكروا وأن تفعلوا ذلك وأن تبلغوا ما وراءكم. مسألة أخرى، الأولى التي ندمنا حولها
الرواية الأخرى، فإذا قال رب العالمين فقولوا آمين،
ما تنافي هذه؟ ماذا تفهم من الرواية الأخرى إذا قال ولا الضالين؟ هل يقول الإمام آمين أم لا يقول؟ ها؟ إذا ضم هذا إلى هذا ترفع بالنتيجة التي سمعتها، يعني تفسر حديثك بحديثه فتقول، وهذا كما قلنا بالنسبة للجمع بين الأحاديث هناك في الداخل، لا صلاة لمن لم يقرأ كتاب إلا من أدرك الإمام راكعا، لا صلاة لمن صلى وراء الصف وحده إلا لمن لم يستطيع أن ينضم إلى الصف. وإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، ضم إلي حديثنا فقل وإذا قال الإمام ولا الضالين آمين فقولوا آمين، فلا مخالفة.
إذا كان الإمام يأمن
مش مشكلة، الآن نحن قلنا وانتهينا، لحكمة ما كانت السنة أن يجهر الإمام بآمين، فنحن بحثنا الآن فيما إذا كان الإمام يجهر بآمين فلا تسبقوه، أما إذا كان هو يسر بها كما قلنا عن الحنفية فهل شققت عن قلبه؟ ربك لا يكلفك أن تعلم متى هو يقول آمين سرا. المهم إذا قال الإمام، معنى هذا الكلام إذا جهر الإمام بآمين فقولوا أنتم آمين، أما إذا كان الإمام يسر بها وقد لا يقولها مطلقا فما لك وله، هو ذا يكون تقول وأنت في نفسك على كل حال. المسألة الأخرى أن كثيرا من المصلين بل جماهير المصلين إذا سجدوا بركوا بروك الجمل، ومن المؤسف أن العرب الذين هم أصحاب الإبل وأصحاب الجمال أصحاب البعران هم إلى اليوم لا يعرفون كيف يبرك الجمل، وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، ويكمل الرسول ويتمم النعمة على أتباعه ليزيل عنهم بعض الإشكالات التي نسمعها اليوم من أهل البعران، فيقول وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه، هذه الجملة كأنها جواب لسؤال مقدر، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، كأن سائلا يقول فكيف نسجد؟ يأتي الجواب وليضع يديه قبل ركبتيه. لماذا؟ لأن البعير يمشي على أربع دائما، من يوم يسقط من بطن أمه فهو يقع على أربع ويمشي على أربع، فإذا برك وقد سجد البعير للرسول عليه السلام، لكن هذه ماجدة، فنقول إذا برك البعير لا يجوز أن يتوهم أحد خاصة من هؤلاء العرب أهل البعران أن يقول أول ما يبرك البعير يضع يديه، لا، يداه موضوعتان كرجليه. إذن ما هو أول شيء يضع البعير حينما يبرك؟ ركبتاه. أين ركبتا البعير؟ كما نادي حزيرة، تعرف الحزيرة؟ كثير من الناس بيفكروا وين ركبتا البعير؟ ركبتا البعير في مقدمتيه. وفي اللغة العربية التي منها نحن تعلمنا ما تسمعون منا، وهذه بضاعتنا ردت إلينا، لسان حالكم يعني، كل ذوات الأربع ركبتها في مقدمتها، كل ذوات الأربع، الهر، الأرنب، الغزال، الغنم، إلى آخره، ركبها في مقدمتها. فإذا قال عليه السلام لا تبركوا كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، لأن البعير يضع ركبتيه ما نقول قبل يديه، لماذا؟ لأنهما موضوعتان منذ ولادته. فليخالف إذن المصلي البعير في طريقة السجود، فلا يتلقى الأرض بركبتيه، فتحصل الرجل التي سمعتها في هذه الليلة كما أسمعها في كثير من المساجد، لأن هذا هو شأن البعير. البعير حينما يبرك الحقيقة الأرض الصلبة الصلدة تسمع لا رجة تحت قدميه لشدة وقوعه على ركبتيه، وبخاصة إذا كان محملا بالأثقال. فيكون الذي يبرك على ركبتيه متشبها بالبعير، وهذا التشبه مني عنه بصورة عامة وبصورة خاصة. بصورة عامة نهى الشارع الحكيم عن التشبه بالحيوانات، نهى عن بروك كبروك الجمل، وعن التفات كالتفات الثعلب، وعن نقل كنقل الغراب. ثم جاء هنا بصورة خاصة فقال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. إذا لاحظتم تجدون الذين يتلقون الأرض بأيديهم كالنمس، تعرفون النمس؟ حيوان خفيف جدا لا تحس بمشيته. هؤلاء الذين يسجدون على السنة ويتلقون الأرض بأيديهم لا تكاد تسمع لهم حسا، بينما أولئك الذين يبركون على ركبهم تسمع لهم رجة كرجة البعير. فحسبكم أن تعرفوا هذه وأيضا تعملونها وتبلغونها إلى من وراءكم. والسلام عليكم. نعم، لكن ليست كالمسابقة المعروفة. الأخ هنا يذكر أيضا بلاء عام بين المصلين وهو أيضا خلاف السنة. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه كنا إذا صلينا وراء النبي صلى الله عليه وسلم لا نسجد حتى نرى الرسول صلى الله عليه وسلم وضع جبهته على الأرض. واليوم لا يكاد الإمام بعد قوله سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد يقول الله أكبر إلا هو الناس معه ساجدين، هذا خطأ. هو يقول الله أكبر فإذا رؤي أنه انتهى من الهوي إلى السجود ووضع جبهته على الأرض، حين ذلك يبدأ الصف الذي وراءه بالسجود معه عليه السلام. هذا أيضا من السنن المهجورة. والشيء بالشيء يذكر من السنن المهجورة أيضا أن جبل المصلين، إن لم نقل كل المصلين، لا يشاركون الإمام في قوله سمع الله لمن حمده، وإنما يكتفون بقولهم ربنا ولك الحمد. هذه إضاعة لذكر في موضع وخلط في هذا الموضع لذكر آخر. أعني هناك انتقال من الركوع إلى القيام، وهنا ورد وهو سمع الله لمن حمده. متى يقول سواء الإمام الآن أو المنفرد متى يقول سمع الله لمن حمده؟ أول الرفع. فنمثل الآن هذا راكع سمع الله لمن حمده. متى يقول ربنا ولك الحمد؟ وهو قائم. ربنا ولك الحمد. ماذا يفعل المقتدون اليوم بالإمام؟ الإمام يقول سمع الله لمن حمده، هم يقولون ربنا ولك الحمد. فأولا ضيعوا السنة أن يقولوا مع الإمام سمع الله لمن حمده كما يقولون مع الإمام الله أكبر، ثم وضعوا السنة الأخرى في غير مكانها. واضح هذه أيضا؟ هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين.
فإذا
قال سمع الله لمن حمده
هو
ربنا لك الحمد.
فكل شيء
يأتي بمماثلة
إلا
في المسألة
هذه قال
خلاف ذلك. لقد نسيته. وإذا قال ورب الضالين طيب يقول الإمام آمين ولا لا؟ من أين أخذته؟ من هذا الحديث؟
حديث آخر.
حديث آخر هو جوابك. فهمتني؟ طيب غيره حول ماذا؟ وهم يقول الأخ التوحيد. ظاهر السنة يعني ماذا؟ ظاهر السنة يعني أي حديث؟ القرآن إنك بعيوننا. أي هذا لا يعني أن هناك يعني أكثر من عينين، لأن الجمع إذا أطلق في كثير من الأحيان أقل الجمع اثنان، هذا لا يعني أن له أكثر من عينين. لكن لما قلت السنة أحببت أن أعرف، لأن السنة دائما يعني بتكون مكملة للقرآن وموضحة كما هو معلوم. أنا أعتقد أن هذا الرأي حادث، يعني ليس من رأي السلف. والمنقول في كتب التوحيد وكتب العقائد أن له عينين، وبعض العلماء القدامى يستدلون بحديث الدجال أنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن أحدكم لا يرى ربه حتى يموت. ليس عندنا نص صريح بأن له أكثر من عينين، والمتوارث عن عقيدة السلف هو إثبات العينين على ظاهر حديث الدجال على كثرة طرقه. الذي يتبادر من هذا الحديث ولا يخطر في البال سواه أن الدجال إحدى عينيه. ظاهر السنة يعني ماذا؟
أن لله عين ولله عين.
ظاهر السنة يعني أي حديث؟
أقصد القرآن.
القرآن إنك بعيوننا.
نعم.
أي هذا لا يعني أن هناك يعني أكثر من عينين، لأنه الجمع إذا أطلق في كثير من الأحيان أقل الجمع اثنان، هذا لا يعني أن له أكثر من عينين. لكن لما قلت السنة أحببت أن أعرف، لأن السنة دائما يعني بتكون مكملة للقرآن وموضحة كما هو معلوم. أنا أعتقد أن هذا الرأي حادث، يعني ليس من رأي السلف. والمنقول في كتب التوحيد وكتب العقائد أن له عينين، وبعض العلماء القدامى يستدلون بحديث الدجال أنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن أحدكم لا يرى ربه حتى يموت. ليس عندنا نص صريح بأن له أكثر من عينين، والمتوارث عن عقيدة السلف هو إثبات العينين على ظاهر حديث الدجال على كثرة طرقه. الذي يتبادر من هذا الحديث ولا يخطر في البال سواه أن الدجال إحدى عينيه صافية وهو آور، وإن ربكم ليس بآور معنى ذلك أن الله عز وجل موصوف بالعينين وليس بالثلاثة وأكثر، لأنه ما عندنا نص بالأكثر. وكما نقول دائما وأبدا الأمور الغيبية وبخاصة ما يتعلق بغيب الغيوب وهو رب العالمين تبارك وتعالى لا ينبغي أن نصفه بالأقيسة وبالعمومات وما شابه ذلك، وإنما بالشيء الذي جاءنا عن سلفنا الصالح وجاءت به الأحاديث. فأنا ظننت لما ذكرت القرآن والسنة أن هناك ذكر بعضهم حديثا فيه التصريح لأن له أكثر من عينين، وهذا ما لا نعرفه، ولذلك سارعت للتعرف عليه لكن ما وجدنا شيئا.
طيب نستمع قول ابن القيم وغيره يقول مثلا عن العاصي أو كذا يقول طرف من عين الله، هل هذه
جملة فيها؟ ما فيها شيء هذا، لأن كلمة الآية السابقة إنك بأعيننا لا يقصد يعني المعنى الذي قد يتبادر لبعض الجهلة، يعني أنت تحت رعايتنا وتحت إشرافنا، وليس المقصود يعني إلا هذا. فكلمة ابن القيم هو من هذا القبيل.
خالص هذا يقال في يدين،
أي شو يعني؟
يعني يرد في القرآن
أنه أكثر وأقل. نعم لا يزال عليه،
هذه أطرح اليد لأنه في يدين.
نعم
طب يدين وغير
نعم
كيف في قاعدة في أسماء أصلها إلى الشيء المشهد لما نقول يد مثلا للإنسان، أو نقول يد الصورة مثلا له يد الصورة، هذا يعني وإن كانت هذه يعني لحظة تكون كناية أو كذا، ولكن هناك حقيقة قد يد له. فكذلك لما نقول الله عز وجل مثلا فإن تجري في أعيننا، وإن كانت هذه الصورة مثلا قد يؤولها بعض، ولكن أيضا تثبت من الناحية هذه.
لكن أنت لا تؤولها على حد تعبيرك؟
لا لا، هذا أيضا تؤول،
لكن لا تسميها تأويلا، هذا هو التفسير. يعني بتقول أنت صحيح، لكن البحث هل هذا نص بأنه يعني أكثر من عينين؟ ليس نص في ذلك، لأنه الجمع أقله اثنان.
اللي أقصد شيخ من ناحية قوله تعالى بين يدي رحلته،
طيب
رحلة ظلها يدي،
طيب أصدق. طيب ماذا تعني؟
هذه القاعدة ما انطبقت،
انطبقت في غيرها. كيف الآية ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ هذا يقبل تأويل؟
لا
أبدا. إذن هذا يكفينا، وأمثاله كثير وكثير جدا.
صحيحة
لا صحيحة، صحيحة لكن صحيحة بالنسبة لما ثبت لدينا أن الأصل الذي جاء على خلافه ثابت في أحاديث أخرى، لكن لما أتيت في نصوص أخرى، لكن لما أتيت أنت بقضية الريح وقدم صدق ونحو ذلك، هذه أمور معنوية لم يثبت لدينا سلفا أن لها هذه الأعضاء التي يعني ذكرت في هذا السياق. ففي فرق بين ما ثبت لله عز وجل من صفة ثم تأتي هذه الصفة بمعنى يسمونه مجازيا، وهو ليس مجازا، لكن هو المعنى المقصود في ذلك المكان هو ما يسمونه التأويل. ولذلك قلت لك إنك بأعيننا ليس تأويلا، فصفة العين ثابتة لله ليس بمجرد هذه الآية وإنما بنصوص أخرى. أنا أجبتك عن القاعدة وبين لك الفرق.
هذا يبدو القاعدة أن المرجع بالنسبة بما ثبت.
أيه.
فإذا نرجع المرجع، ما نرجع للقاعدة نفسها. مرجعنا هو ما ثبت عن الله.
لكن القاعدة تطبق في مكان ولا تطبق في مكان. هي قاعدة فيما ثبت، يعني مثلا كما قلت أنت يد الأمير طويلة. نعلم نحن مسبقا أن له يدا. لكن المثالين ذكرتم أنت بالنسبة للريح نعم بين يدي رحمتي، مش ثابت لدينا أنه الرحمة لها يداني، فتطبق حيث يعني ينبغي أن تطبق ولا تطبق حينما لا يكون هناك صفة ثابتة لهذه المعاني. فالرحمة ما هي ذات
الشيخنا أول مرة
لا بالنسبة للإنسان تعرف عقلا ومشاهدة، وبالنسبة لرب العالمين تعرف إيمانا بالغيب وليس إلا.
مثل هذه الآيات يسموها مجاز عقلي.
نعم.
يعني أصلا ثابت إنه الصدق ليس له قدم.
نعم.
والرحمة ليس لها يدي. لكن هنا الواقع في جواب آخر ذكر شيخنا الشنقيطة في أضواء البيان.
وهو
قوله تعالى فلا تدبرون القرآن لفظ يدي.
نعم.
يقول إذا جاء قبلها لفظ بين أو حرف بين فبتكون بمعنى أمام. بين يدي المصلي أي أمامه، بين يدي رحمته أمامه، وهكذا. فلا يقال إن اليد هنا بمعنى يعني جارحة أو ما شابه ذلك. والله أعلم.
أيوه. كويس. نعم.
في حديث صحيح مسلم يعني فضل حلق الذكر.
نعم.
يقول إنه لله ملائكة في حين في الأرض حتى يقول على الحديث بصورة قال ما يسمى الله سبحانه وتعالى أعلم بهم ما أتركتم ويسبحونك ويحمدونك ويكرمونك. هل يفيد من هذا الحديث اجتماع على الذكر؟ يعني
أن
نذكر جماعة سبحان الله
والحمد
لله
ولا إله إلا الله. لا ما يفيد. أنت طبعا تعني الاجتماع الذي يفعله الطرقيون.
لا ما مشروط.
إذا ماذا تعني؟
يعني مثلا نجلس في مسجد عادي مش قبائل الصوفيين.
طيب.
ويقول سبحان الله مع الصوت واحد.
يعني. لا ما بتقول. كل واحد بيقول ما في مانع.
وحتى لو كان صوت عالي.
كل واحد بيقول لا صوت عالي بيعمل تشويش، لكن ذكر جماعي أولا في السنة غير ثابت، وذكر جماعي يعني بصوت واحد. أما إذا اجتمعوا يذكرون الله عز وجل كلا في ذات نفسه، وليس من الشرط أنه أنت تقول سبحان الله والآخرون يقولون كذلك، فقد تقول أنت سبحان الله وآخر يقول الحمد لله وثاني يقول الله أكبر إلى آخره. هؤلاء يصدق عليهم أنهم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل والملائكة تحفهم. وأنا أقول بهذه المناسبة أن الأحاديث القولية لا يجوز أن نأخذ منها معاني مبتدعة، وإنما تفسر على الواقع الذي طبقه الرعيل الأول. فنحن نعلم يقينا أن الصحابة كانوا يستمعون، وكان أحدهم يقرأ القرآن والآخرون يسمعون، وهذا أول ما ينطبق عليه هذا الحديث الذي أنت تذكره. وكان مثلا كما جاء عن معاذ بن جبل كان يقول لأحد أصحابه اجلس بنا نؤمن ساعة إلى آخره. فيذكرون الله عز وجل ويذكرون أحاديث الرسول عليه السلام. وأنا لا أستبعد أن كل مجالس العلم هي داخلة في هذا الحديث، لأنه لا بد أن يذكر فيه الله، لا بد. ولو يعني مش جالسين نقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لكن ذلك يأتي بأثناء البحث العلمي في الكتاب والسنة. وتفضل. وقد جمعني، لكن أنا أسألك أنت لأنك أنت السائل عن الحيعلتين ذول، فأنا أريد أن أقرب إليك شيئا بشيء آخر. هل تعلم أنهم كانوا يضعون قبل هذا العصر أيديهم بعد رفع رأس من الركوع؟ هذا هو الجواب. إذن يجب أن تتعلم السؤال والجواب. لا تعلم. هل تعلم أنهم كانوا يضعون أيديهم في القيام الأول؟ فإذن قولك هنا نعم وقولك هناك لا أعلم، ماذا يعني؟ قولك في جواب عن السؤال الثاني وهو هل تعلم بأن المسلمين كانوا ولا يزالون يضعون أيديهم في القيام الأول؟ قلت نعم. وسألتك قبل هذا هل تعلم أنهم كانوا يضعون في القيام الثاني بعد الركوع؟ قلت لا أعلم. ماذا ينتج من قولك أعلم هنا ولا أعلم هناك؟ ينتج أنه الوضع بعد القيام من الركوع سنة؟
سنة غير سنة.
نعم.
حاصل الكلام ولا غير سنة؟
هذا الذي يريده منك. شو ها؟ غرضي إذن أنه قد تحدث حوادث في هذا الزمن، فنحن لا ننظر إليه في هذا الزمن، ننظر في الأزمنة الماضية. في الأزمنة الماضية كان المسلمون مثلا ما يعرفون حصر الرأس والمشي في الطرقات، لكن اليوم هذا معروف. فإذا نحن ننكر هذا الحصر لأنه لم يكن من أعمال المسلمين. كذلك أي شيء يحدث في هذا العصر إن لم يكن إحياء لسنة صريحة مضت فنحن نرفضه مهما كان العامل به. خلاص نعم. كيف أنا بقول لك إنه الذي نعرفه في كتب الفقه في مضى من الزمان هذا الالتفات في المرتين هكذا وفي المرتين هكذا، هذا الذي نعرفه. وهذا شيء جديد إنه حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. هذا لم يكن في ما مضى من الزمان. حديث لكل سهو سجدتان.
ما هو ضابط هذا السهو؟ هل هو أي سهو في الصلاة ولو كان يعني مثلا زاد شيئا نقص شيئا؟
مطلقا مطلقا إن كان سهوا ولو سنة ولو سهوا ولو سنة.
شيخ
شيخنا يقول بعض هذا، يلا بدنا نمشي يا جماعة. نعم ما اكتفينا يا اخي بارك الله فيك.
يقول بعض العلماء ان السهو انما يكون جبران نقص، جبران نقص يعني مثلا لو تركت واجب مثلا.
فقلت لهم ماذا؟
اتفقت رايهم انتظار رايك.
الم تقل لهم ما جبرانكم؟ والحديث صريح في هذا، جبران نقص. هذا كلام ككلام السياسيين. النقص قد يكون نقص ركن، وقد يكون نقص فرض، وقد يكون نقص نفل. فما المراد بهذا النقص؟ إن كان على إطلاقه فهذا يلتقي مع حديثنا.
النقص الذي يأتم المسلم تركه.
هاتوا برهانكم. هنا يقف حمار الشيخ عند العقبة.
كما وقف مرارا حديث في سجود السهو التي فيها السهو قبل التسليم وبعد التسليم، كيف يعني يكون فهمها؟
ما في قيد للزيادة والنقص، لا فرق بينهما، إن شاء قبل التسليم وإن شاء بعد التسليم في الزيادة أو في النقصان.
ورد
أنا لا يقرأ فاتحة وحديها
ركعتين
قبل القيام
فقط.
طيب الآن السنة قبل القيام أنه قيام
ركعتين
رقيمتين،
ورد
أن يقرأ فيهم الفاتحة
فقط.
يعني ركعتين اللي كان رسولي استفتح بهما قيام الليل. من أين لك هذا؟
حديث الأنزال اللي كان في الإمام الصحاوي
بيقول انه ما كان يقرا الا فاتحه. لا اعلم هذا. في هذا منكم يذكر هذا؟ يجب ان نراجع.
خفيفتين مذكور
كلمتين. ما اقول انا هذا. انا ما احفظ هذا الشيء ولاول مره اسمع. أي كيف لا؟ إذا لم يكن عن عمد وإنما عن سهو. كلام الرسول لكل سهو سجدتان قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. لا أنت مسؤول ناسيا إذا عامدا تسأل فالعامد ساهي ما في شيء إذا لم يكن واجبا فلا شيء يعني.
امرأة أرادت الحج.
امرأة إيش؟
أرادت الحج.
آه.
ويأتيها الحيض في 25 من كل شهر عادة. وفي هذا الموعد تكون في مناسك الحج. فاستعملت الحبوب المؤخرة للحيض. وأدت جميع المناسك وطافت طواف الإفاضة. وقد نزل عليها في صبيحة هذا اليوم. وهو يوم النحر نقطة في الصباح ونقطة في المساء فهل صح طوافها وهل يلزمها شيء؟
ما دين هذه النقطة؟
نعم؟
ما دينها؟
نقطة الدم نزلت في موعد الحيض.
ده مش جديد يعني.
ما دينها؟
كيف لونها؟
لا.
خلينا نطلع على الأولى.
لا مضبوط ما
شلونها. الجواب هذا إما أن يكون دم حيض أو دم استحاضة. ودم الحيض أسود يعرف، فإن كان كذلك فمعنى هذا أنها جاءها ما كانت تحذره.
كيف يمكن للاستحاضة أن يفيها وهي في موعد الحيض؟
في موعد الحيض؟
موعد الحيض
حيض
هي نعم. لم تنتهي الأيام.
لا بس هنا اختلف الأمر بسبب الحبوب. وأنت قلت أنه تأخذ الحبوب لتأخير الميعاد. وفعلا تأخر الميعاد. فإذا يوم جاءتها نقطتان هذون بدنا ندرسه دراسة واقعية. فإن كانت من دم الحيض الذي هو معروف عند النساء فمعنى ذلك أن فاعلية الحبوب لم يكن كافيا وأنها جاءها الحيض ولو متأخرا. وإن كان ليس دم حيض أسود لو رائحة كريهة فيكون دم استحاضة.
لذلك أنا أحببت أن أسأل طبيب فسألته طبيبا هل هذه الحبوب تمنع نزول الدم منعا تاما؟ قال أي نعم تمنع نزول الدم منعا تاما. فبنيت على هذا أن هذه النقطة ليست دم حيض.
دخلنا
نعم.
بس إذا تفرغ الغرفة كيف؟
هل هذه الحبوب تمنع نزول الدم منعا تاما؟
قال لك نعم.
فأجاب بنعم.
طيب.
فمريت على هذه الإجابة أن هذا الدم الذي نزل ليس دم الحيض لأن دم الحيض ممنوع منعا تاما.
كلام. بس يا هذا كلام غير سليم أخي. يجب النظر إلى صفة الدم. أفترض الآن أنك بعد أن سألت الطبيب فأسأل لك أو لها أن تدرس لون الدم ورائحته فكان أسود منتج رأي الطبيب ولا رأي واه؟
رأي واه. ربما هي لم تستطع التمييز شيخا.
يا أخي ربما
نعم.
وربما تستطيع تمييز. هذا ما يفيدنا شيء. نحن الآن في صدد كيف نعمل فيما إذا فوجئنا بمثل هذه الحادثة. الأعمال أن ندرس صفة هذا الدم قبل ما نسأل الطبيب. فإذا تبين أن هذا الدم دم حيض فمعناه حائض، وإذا تبين أنه دم استحاضة فمعناها مستحاضة. إذا شككنا نرجع إلى الطبيب ويساعدنا.
نحن
شككنا لذلك رجعنا
إلى الطبيب.
لم نستجد
للمرأة،
أهو دم حيض
أم
دم استحاضة؟ هذا قولك شككنا جاء في نهاية المطاف.
نعم، لأنه جاء مغاب حضر كأنه مغاب.
لكن كيف يعني هي درست انه هذا دم حيض ولا لا؟ اي
نعم، هي متعلمه يعني درست الشريعه، قرا يعني كتب تعرف الحيض الحاضر، تعرف تصل بها الامور. فينا من المراه هذا؟ ها؟ ولا تنسى ما صار. ما خايف. وش نصروا عليها اشياء من الشيخ؟
يعني الشيخ محمد نجار لو كان دم حيض استعمل، طبعا دم الاستحاضة توقف صحيح، دم حيض استعمل، وإذا كان شككنا أيضا ماذا تعمل؟
اليقين لا يزول بالشك.
نعم،
إذا كان الطاهر فهي طاهر وطوافها صحيح.
تمام.
وإذا غلب على ظنها أن الدم دم حيض فعليها أن تنتظر حتى تطهر وتطوف حتى يصح حجها. لا بد
من الانتفاع.
لا بد.
وإذا كانت الخافلة ستمشي كثيرا لا تستطع بحال من الأحوال.
كثيرا ما يقال هذا هذه الصورة.
نعم كثيرا جدا.
لو كسرت لا سمح الله والقافلة تريد تمشي ماذا تفعل؟
يعني يأخذ ورقة ويمشون. يأخذ ورقة من المستشفى
مكسورة؟
أنها يأخذ ورقة بأنها في المستشفى الآن.
شو بدنا تفصيل؟ المهم شو بتساوي؟
لا يبلوها
تتأخر ولا لا؟
هي تتأخر
والقافلة تمشي.
نعم،
وكذلك الجواب.
نعم،
دين الله أحق أن يغلى.
يعني ما في جواب شيخ مثيل ما رأوا اللي بتستطيع.
في عن بعض مشايخك هناك.
إذا لم يستطع هذا من الناحية الإدارية طيب يعني منعوها مثلا قالوا لابد تسافري أو كذا؟
هذا بحث ثاني.
طيب في هذا
البحث أنا منحكي عن اختيار. أما منعوها
بالواقع ما
بتنتظر 10 أيام.
بالواقع القوافل ما بتنتظر 10 أيام أو 7 أو
شيء. هي إذا أرادت أن تتخلف قد توقع الدولة.
لا بس المنع من الدولة القوافل وخذ هون الدولة. الدولة كثير من الحجاج لا يسمحون لهم أن ينزلوا في منزلها.
نعم.
وبخاصة في منى اليوم الثامن.
الثامن هذا منسي.
يا رب. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا
إله إلا الله. جزاك الله خير. جزاك الله خير.
من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.
لولا أنكم تشركون بالله فتقولون عيسى ابن الله. فقال النصراني ونعم القوم أنتم معشر مسلمين لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. عند الصباح قص رؤيا على الرسول عليه السلام. قال هل قصصتها على أحد؟ قال لا. فخطب الرسول عليه السلام في الصحابي وهو الشاهد. قال طالما كنت أسمعكم تقولون كلمة فأستحي أن أنهاكم عنها أو نحو هذا الكلام، وهي قولكم ما شاء الله وشاء محمد. لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد ولكن يقول ما شاء الله وحده. هذا الحديث بلا شك أنت سمعت مني ربما من غير أيضا مرارا وتكرارا.
نعم شيخنا.
والشاهد منه أن هذا الحديث كأحاديث كثيرة فيها تعذيب الألفاظ. وأنا شخصيا لما طبيت البلد قلت اسمع بعض اخواننا الفلسطينيين بيختصروا التصبيح بالخير وبيقولوا صبحك. فكنت سأل في نفسي من يترى هالاختصار هذا في منه مانع ولا ما في منه مانع. الآن وأنا أتحدث مع بعض أقاربي قل عزمي على أن الأولى أن أنبه وهو أي تنبيه ينحصر في قضيتين. القضية الأولى أن الأولى التصريح بالله بعد يقال صبحك الله، مش مجرد صبحك فتلع كلمة هيك مثل مدفع، وإنما ينبغي أن نقول صبحك الله. ماشي؟
نعم شيخي.
والثاني قد يصبح الله الإنسان بالخير تارة وبالشر تارة أخرى، فلما المسلم بصبح الثاني صحيح أن المفروض أنه يقصد الخير، لكن التصريح بالخير هو الأفضل والأنسب بالنسبة للمسلم مع أخي المسلم. فبدل إذن بدل أن نقول صبحك نقول صبحك الله بالخير. واضح؟
نعم شيخنا.
هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين.
جزاك الله خير شيخنا. زيد لك في عندك شيء آخر شيخنا.
حسبك الآن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حال شيخنا؟
أحمد الله أشكرك.
كيف صحتك؟
بخير. كيف حالك؟
الحمد لله رب العالمين.
كيف الجميع عندك؟
الحمد لله بخير والله.
الحمد لله.
يا مرحبا بالشيخ.
أهلين.
حياكم الله.
الله يحفظك.